المطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام الإلاء، وهو حلف زوج على أن لا يطع زوجته أكثر من أربعة أشهر. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد ذلك بعضا من أحكام الطلاق، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. المطلقات أي اللاتي فارقن أزواجهن في حال الحياة بإيقاع الطلاق عليهن من الأزواج، يتربصن بمعنى ينتظرن ويلزمن العدة ثلاثة قروء. القرء ورد في لغة العرب بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، ولهذا فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد به هنا، هل المراد به الطهر او المراد به الحيض، فقال بكل قول. والذي رجحه المحققون من العلماء هو ان المراد به الحيض، والمراد بالطهر هو الحيض. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإن كان هذا الحديث فيه مقال لكن ذكره ابن حبان وصححه، فهذا يدل على أن المراد بالقرب هو الحيض. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي أن المطلقة بعد إيقاع الطلاق عليها تحيض ثلاثة حيض، هذه عدتها إن كانت من ذوات الأقراء، يعني اللاتي يحضن وليست حاملا ولا يائسة ولا صغيرة. والمراد بذلك المطلقة التي دخل بها زوجها، بخلاف التي طلقها قبل الدخول فهذه تبين منه في الحال. والمراد أيضا بهذا المطلقة التي وقع عليها الطلاق وهي لم يرتفع حيضها بسبب من الأسباب، سواء تعلمها أو لا تعلمها، فالمراد بها التي تتربص ثلاثة قروء هي المرأة ذات الأقراء. وهذا التربص من أجل حفظ حق كل من الزوج والزوجة، بحيث أنه يتأكد من براءة الرحم. وهذه الثلاثة حيض إذا دارت على المرأة فإنه لا يخترج المطلقة أي شك بعدها ببراءة رحمها منه. والأمر الثاني هو إتاحة الفرصة للزوج إذا كان يريد أن يراجع خلال هذه المدة. فالإنسان إذا طلق ومضى عليه فترة قد يندم ثم يرغب في إرجاعها إليه، فتكون الفرصة له متاحة في إرجاعها. والأمر الثالث إذا كان الإيذاء أو سوء السلوك الداعي إلى إيقاع الطلاق هو بسبب المرأة، فإن بإمكانها أن تراجع نفسها وتصحح وضعها وتحسن أخلاقها وتعد زوجها بمستقبل للحياة أفضل مما مضى عندما تحس بهذه الفرقة الحقيقية. والأمر الرابع هو صيانة المجتمع من اختلاط الأنساب. فالمرأة لو لم تعتد هذه المدة وتزوجت بعد طلاقها مباشرة وحملت لتنازع الحمل حق للزوج الأول والزوج الثاني، فبتربص المرأة عدة هي ثلاثة قروء هذا يطمئن فيه إلى سلامة رحمها من أن يكون مشغولا بحمل للمطلق. بقي سؤال يسأله بعضكم: إذا كانت المرأة حاملا فكيف تعتد وطلقها زوجها؟ نقول عدتها وضع الحمل. فلو كانت في الشهر الأول حين الطلاق فإنها تبقى حتى تطهر، حتى تضع ما في حملها، أي بعد 9 أشهر. ولو كانت في الشهر 9 فطلقها فولدت من يوم غد فإنها تخرج من العدة. أما من ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب هذا فإنها تعتد سنة 3 أشهر للحيض و9 أشهر للحمل لاحتمال أن يكون ارتفاع حيضها أو امتناع عادتها لوجود حبل فيها، فكانت عدتها سنة 3 للحيض و9 للحمل، وتدور عليها السنة كاملة ببروجها وفصولها، لأن بعض النساء قد تتغير عادتها بتغير الفصول. وأما الصغيرة والآيسة فعدتها 3 أشهر، لأن غالب النساء ذوات الأقراء أنها تحيض في الشهر مرة، فكذلك التي لا تحيض تكون مثلها تعتد 3 أشهر. قال جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذا تهديد ووعيد للمرأة أن تكذب عن واقعها فتقول إنها حاضت 3 قروء وهي لم يكن الأمر كذلك وإنما حاضت حيضتين، أو أنها تقول إنها لم تحض 3 وتزيد في المدة فهذا كله محرم عليها، أو أنها تحمل وتجحد ذلك، لأن مثل هذه الأمور قد يكون دافعها الاستعجال في انتهاء العدة لأجل أن تتزوج زوجا آخر، فتقول إنها حارت ثلاث مرات وهي لم تكن كذلك، أو أنها تدعي أن المدة لا تزال باقية من أجل استمرار النفقة لها على زوجها، وهذا أيضا أمر محرم عليها. فالله تعالى يقول ولا يحل لهن أن يكتمن، أن يجحد ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو من الحيض، فهذا الأمر كله محرم عليهن، وهذا أمر لا يعلمه إلا هي، فكونها تجحد ذلك وتكذب لا يمكن الاطلاع من غيرها عليه، لأنه ليس أمرا واضحا، وإنما هذا من الأمور المخفية التي لا يطلع عليها إلا صاحب الشأن. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن مقتضى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر عدم الكذب، عدم الاحتيال. فالمرأة التي تؤمن بالله يجب عليها أن تخاف من الله وأن لا تكذب، وأن تعلم أن الله تعالى سيحاسبها في اليوم الآخر، وسيبين كذبها ويتضح حقيقة أمرها الذي أخفته على زوجها الذي فوتت عليه حقه أو ادعت عليه حقا ليس واجبا عليه. فمقتضى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر عدم كتمان ما في الأرحام، وأن تكون المرأة صادقة مع الله تعالى في ما تخبر به من حالها من وجود حمل أو وجود حيض. ثم قال جل وعلا وبغلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البغولة هم الأزواج، أحق بردهن أي إرجاعهن في ذلك أي مدة هذه القروء الثلاثة. فالزوج له حق الرجعة على زوجته، أي أن يرجع زوجته إليه ما دامت في هذه الأقراء الثلاثة لم تنتهي، إن أرادوا إصلاحا، بمعنى إذا كان المقصود هو استدامة العشرة الحسنة والحياة الطيبة التي ليس فيها إيذاء وليس فيها إضرار بالمرأة، وهذا بيان لحال حق الزوج في الإرجاع، وأن الولي لا يملك منعه من ذلك، وأن المرأة لا تملك الامتناع منه ما دام أن قصده هو الإصلاح والخير. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يبقون أزواجهم عندهم ثم يطلقونهن ويريدون أن يراجعوهن، وهم لا يقصدون بذلك إلا المضارة بهن، ولا يقصدون بذلك استدامة العشرة، فيطلقها حتى أنها إذا قاربت عدتها أن تنتهي راجعها، ثم بعد رجعته لها يطلقها ثانيا، فإذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم بعد ذلك يطلقها، وكان هذا قبل أن يرد تحديد الطلاق بطلقتين، والثالثة لا رجعة فيها، فكان أحدهم قد يطلق زوجته 100 مرة، وقصده بهذا هو الإضرار بها. فالله تعالى حدد الرجعة بأنه إذا أراد الإصلاح، وأما إذا أراد المضارة فلا يحل له ذلك، وهذا العمل يعتبر منه محرم. ثم قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي أن للزوجات حقوق مثل ما أن عليهن واجبات، فكما أن للزوج على زوجته حقوق كذلك للزوجة على زوجها حقوق، وهذا راجع إلى العرف، كل أهل بلد وزمن بحسب عرفهم من حيث المأكل والمسكن والكسوة والنفقة المتنوعة، يرجع فيها إلى ما تعارف عليه أهل ذلك البلد في ذلك الزمن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه قاعدة مهمة ينبغي أن ينتبه لها كل مسلم، فإن المرأة تريد من الرجل مثل ما يريد الرجل من المرأة، كما أنه يطلب منها أشياء هي تطلب منه أشياء، وكما أنه يحتاج إلى بعض الأمور فهي أيضا تحتاج إلى بعض الأمور، لكن هناك فرق. قال الله تعالى فيه: وللرجال عليهن درجة. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة إنما هي للرجل على المرأة، وأيضا النفقة من الرجل على المرأة والولاية من الرجل على المرأة ونحو ذلك من الأمور التي لا تقوم بها النساء ولا تطلب منها. والله عزيز حكيم، أي عزيز ينتقم ممن يتعدى حدوده، وحكيم في أحكامه، فأعطى كل من الرجل والمرأة ما يناسبه في هذه الحياة، ولهذا كان ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة إلا في حالات نادرة وهم الأخوة لأم، وجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وجعل بعض الأمور لا تصلح فيها شهادة النساء كالحدود والقصاص ونحو ذلك من الأمور، فهذه درجة للرجال، والرجال مطالبون بالجهاد ومطالبون بنشر دين الله وتحمل المشاق، وليست المرأة بمثل هذا المستوى ولا تستطيع أن تتحملها.
طلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى الآية الأخرى في الطلاق، فقال جل وعلا: الطلاق مرتان. وهذا قطع لما كان عليه الناس قبل ذلك كما أشرنا إليه قبل قليل من أن الرجل كان أحق بامرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، وكان هذا فيه ضرر على الزوجات، فالله تعالى قصرهم على 2 طلقتين والثالثة لا حق لهم في المراجعة، فقال الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أمسك المرأة إذا كنت تريد أن تعيش معها عيشة على ما تعارف عليه الناس وألفوه من الحسنى، وإذا كنتم لا تريدون ذلك فتسريح بإحسان، يذهب كل إلى سبيله ويجعل الله له من الضيق مخرج. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. هذا في حكم الخلع، والخلع ليس طلاق. يقول تعالى لا يحل للرجل أن يكره امرأته على أن تفتدي منه، فالحق الذي له هو الطلاق، والطلاق 2. بعد ذلك إذا كانت المرأة لا تطيق زوجها وتكره خلقه أو خلقه ولا تتحمل العيش معه وهو يرفض فراقها ولا يريد إيقاع الطلاق عليها، فإن لها أن تفتدي بنفسها. أما أن يقوم الزوج بإيذائها من أجل أن تعطيه شيئا من المال حتى يفارقها فهذا لا يجوز له، وهذا هو المقصود بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا خطاب للأزواج. الخطاب الثاني إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كانت المرأة لا تطيق البقاء مع الرجل والرجل طامع فيها ومؤدب معها وملتزم بالحقوق الشرعية ويريدها أن تبقى معه وهي لا تريد ذلك، فأرادت أن تفتدي نفسها لأن تدفع له شيئا من المال، فإنه لا بأس بذلك، وهذا يسمى الخلع ولا يسمى طلاقا. ورد في هذا المعنى أن خديجة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، يعني بذلك زوجها. فلما جاء زوجها ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. وأيضا له هذا الحديث له روايات أخرى وكلها بهذا المعنى، ومنها أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ ما دفعه إليها، وبهذا تنتهي وتبين منه ولا يكون له حق المراجعة. فالإنسان المخالع ليس له حق في مراجعة امرأته. فإذا كانت المرأة لا تتحمل البقاء مع الرجل بسبب أنها تتضايق من الجلوس معه، لا بسبب تقصير منه وإنما بسبب عدم قبولها له، نفسها لا تتحمل، كما حصل من هذه المرأة التي قالت إنها تكره الكفر في الإسلام. والمراد بالكفر الجحود، وليس الكفر أي الخروج عن الإسلام، وإنما المراد به إنكار نعمة ثابت، أي أنها تكره أن تقصر في حقه لأنها لا تتحمل الجلوس معه ولا تطيق البقاء عنده، وهذا يدعوها إلى أن لا تقوم بالحقوق الزوجية، فهي تكره أن تكون جاحدة لنعم الله وهي من أهل الإسلام. هذا مرادها بقولها أن تكره الكفر في الإسلام. قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يكون يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. المراد بحدود الله الحقوق الزوجية هنا. تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي هذه الأحكام أحكام الله تبارك وتعالى، قفوا عندها ولا تتلاعبوا فيها ولا تتجاوزوها ولا تحتالوا عليها. فيجب على كل من الرجل والمرأة أن يقف عند حدود الله ويلتزم بها ولا يتعداها، فإن تعداها فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم. ومن أعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بتعريضها للحرام، بتعريضها للعذاب. فيجب على الإنسان أن يكون قائما بحدود الله تبارك وتعالى. بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى طلاقة ثلاث. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلق الإنسان زوجته تطليقة ثالثة فإنه ليس له المراجعة، وإنما تبين منه بمجرد إيقاع الطلاق، ولا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا نكاحا صحيحا ليس حيلة، عقد شرعي صحيح لا يقصد منه التحليل وإنما يقصد منه سداد النكاح. فإذا أن إنسان طلق زوجته الثالثة فحينئذ إن عدمت الآن الصلة بينهما وتعتد لاستبراء الرحم وليس له حق في المراجعة، وتعتبر بائنا منه من حين إيقاع الطلاق. ولا بد أن يحصل بين الزوجين جماع، أي بينها وبين زوجها الجديد جماع، لأجل أن تتحقق الزوجية الصحيحة، ولا يكون في ذلك أي نوع من الاحتيال. وقد جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق العسيلة. والمراد بذلك هو الجماع. وكذلك ورد عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، حتى يذوق العسيلة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل وسماه بالتيس المستعار، والمحلل هو الذي يتزوجها لا لقصد استدامة النكاح وإنما لقصد تحليلها للأول. وقد ورد عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل لا. وقال في الحديث الآخر عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل لا. فهذا إنكار شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتيال على أحكام الله تبارك وتعالى، وبيان أن الأبضاعة مصونة ومحترمة ولا يجوز العبث بها من العابثين. فالذي يطلق زوجته لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والزواج هذا لا بد أن يكون زواجا صحيحا مقصودا لا حيلة، بمعنى أن الإنسان يعقد على المرأة وهو قصده استدامة النكاح لا أنه يقصد أن يحللها لزوجها الأول. وأيضا لو أنه قصد هذا المعنى ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها لا تحل للأول حتى يحصل من الزوج الثاني الوطء لها. ولهذا ختمها أي ختم هذه الآية بقوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الإنسان بعد أن يتزوج أو يطلق امرأته الثالثة ثم تتزوج رجلا آخر ويجامعها وبنكاح صحيح ثم يطلقها فإنها حينئذ تحل للأول. إذا أن الزوج الثاني طلقها فإن لها أن أو للزوج الأول له أن يعقد عليها ويتزوجها ويبدأ من جديد، وتلغى الثلاث التطليقات التي مضت. ولهذا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني إذا أن الزوج الثاني طلقها فلا جناح على المرأة وعلى الزوج الأول أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله ولا يلعب، وإنما ظن وغلب على ظنهما استقامة العشرة واستدامتها. إن ظن أن يقيم حدود الله بالوقوف عند الأحكام وعدم التلاعب فيها، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وهذا فيه بيان لشأن العلم والعلماء، وأنه جل وعلا يبينها للذين يتفقهون في الدين. وهذا مما ينبغي أن ينشده كل مسلم، أن يكون عارفا بأحكام الشرع لا أن يكون جاهلا يتخبط ويسير على غير هدى فيرتكب المحرمات ولا يفرق بين الحلال والحرام ويحاول أن يحتال على الشارع وظن منه أن ذلك ينفعه. فالله تعالى يبين حدوده للذين يعلمونها ويفهمونها ويقفون عندها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقفون عند حدود الله ويلتزمون بها، كما نسأله جل وعلا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين أنه كان إذا ختم القرآن قرأ بعد ذلك دعاء ختم القرآن؟ ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن الصحابة أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وصار يدعو وهم يؤمنون. يقول: ما حكم قراءة القرآن عند الطواف؟ وما حكم قراءة الأدعية الموجودة في الكتب؟ وما حكم تأجير مطوف في ركبنا؟ الأصل في الطواف أنه عبادة وقربة إلى الله تعالى، وأنت عندما تطوف بالبيت تعبد الله بهذا الطواف وتناجيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات. فينبغي للإنسان الذي يطوف أن يستحضر ويفهم ويعرف ماذا يقول، لأنه يطلب حاجاته من ربه جل وعلا. فإذا كنت تطلب حاجاتك ينبغي أن تفهمها وأن تعرف ماذا تحتاج، تطلب ممن يقدر عليك. هذا هو الأصل في هذه المسألة. ينبغي للإنسان أن يتخير من الأدعية الأدعية الجامعة الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو من أفضل ما يدعو به الإنسان، وكذلك ما يحتاجه في نفسه ويستحضره في ذهنه من الأمور التي تعني، فيطلبها من القادر عليها الذي قال: ادعوني أستجب لكم. وقراءة القرآن هو أعظم الذكر وأفضل الذكر، الاشتغال بقراءة القرآن، وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. وأما الكتب الموجود فيها شيء من الأدعية، فالأدعية التي ثابتة منها، التي فيها أدعية ثابتة لا بأس بها، لكن ينبغي للإنسان أن يعرفها ويعرف معانيها قبل أن يأخذها ويقرأها. لأن نسمع كثيرا من الناس الذين يرددون هذه الأدعية يقولونها ويكسونها ويقلبون معانيها ويلحنون فيها، مما يدل على أنهم لا يدرون ماذا يقول الإنسان. كذلك الذين يمشون مع مطوف أو نحوه، أحيانا هو يتكلم في واد وهم يرددون معه ويغلطون ولا يدرون ماذا يقول. فأنت إذا كنت جاي هنا تريد حاجة اطلبها، هي موجودة في ذهنك، ليست موجودة في الكتاب ولا موجودة في المطوف، عند المطوف الذي يطوف بك. الحاجات التي تحتاجها وترى من نفسك أنك تريدها بإلحاح، وأتيت إلى هذا المكان لأجل أن تحصل مطلوبك، فهذا أنت أدرى به من غيرك. فاللائق بك أن تدعو بنفسك، وأن لا تنشغل بمتابعة إنسان وتردد كلاما لا تدري ماذا يقول، ولم تكن متهيئا نفسيا على طلب ما ذكره الذاكر قبلك وهو المطوف. نعم. يقول: هل يجوز الإنسان أن يتصدق على ميت بإطعام المساكين؟ نقول: نعم، هذا من الصدقة التي يرجى أن يصل ثوابها إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن يعطي الإنسان مالا عوضا عن الإطعام في كفارة اليمين وكفارة الصيام؟ نقول: لا، لا بد من طعام أو كسوة أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في كفارة اليمين، وفي كفارة الصيام من مضى عليه شهر رمضان القادم، أو من أتى عليه شهر رمضان وعليه أيام رمضان الفائت لم يقضيها بلا عذر، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. والمراد بذلك طعام أهل البلد مما اعتاد الناس اتخاذه قوتا. هذا يقول: ما حكم صبغ الشعر للرجال والنساء؟ يقول: أن الصبغ بغير السواد الخالص، الصبغ بالحنة والكتم وهو ما كان بين الأسود والأحمر، أو ما كان أحمرا أو ما كان أصفرا بالحنة الخفيف، فهذا من السنة. وأما الصبغ بالسواد الخالص فهذا لا يجوز. كذلك من الأصباغ التي تعلق بها بعض الناس ما يقصد منه التشبه بالأجانب، حتى أنهم صاروا يصبغون بالبياض، من أجل تقليد الغرب، وإن كان هذا قبيح جدا، لكن لأنه عمله بعض الغربيين صار بعض المخدوعين يصبغون به، فهذا من الأمور التي لا تجوز، لأن هذا تشبه بأولئك القوم، ومن تشبه بقوم فهو منه. هذا يقول: إنسان كان يمارس مهنة الغناء والعزف في الملاهي الليلية فتاب على يد بعض الناس وهو الآن في مكة، فما نصيحتكم له؟ نصيحتنا له أن يحمد الله تعالى على أن من عليه بالهداية ونور بصيرته، وهذا نعمة من الله تعالى على عبده، فإن التوبة ومعرفة الباطل والإطلاع عنه من نعم الله جل وعلا على العبد. والغنى ورد تحريمه في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمة قوم يستحلون الحر والحرير والخمر المعازل. فإذا وفق الله تعالى العبد للاستقامة وترك هذه الأمور والتخلي عليه عنها، فعليه أن يحمد الله تعالى، وعليه أن يجتهد في فعل الخير ليعوض ما مضى من عمره الذي أمضاه بمتابعة هذه الأشياء وقضاء وقته فيها. عليه أن يكثر من قراءة القرآن، وعليه أن يشغل وقته بالتسبيح والتهليل والتحميد، وعليه أن يكثر من نوافل العبادة مع المحافظة على الفرائض، ويكثر من الصيام، ويكثر من الصلاة، ويكثر من الصدقة، لعل الله تعالى أن يعفو عنه عما مضى. لأن الله جل وعلا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمع التوبة والإيمان يكثر من الأعمال الصالحة، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. يقول: الذي يطلق زوجته من أجل أن تحل للأول معلوم أنه حرام، لكن لا تحل للأول. هذا مر بنا أن الإنسان الذي تزوج بقصد التحليل ثم طلقها أنها لا تحل للأول، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيس، وليس تيسا عاديا وإنما هو مستعار، يعني التيس أطيب منه. فالإنسان الذي يتزوج امرأة ويطلقها لأجل تحليلها هذا عمله محرم ولا يحصل به التحليل، فالتحليل للأول لا يتم ولا يحصل، وإنما هي باقية على التحريم حتى يتزوجها رجل زواج شرعيا صحيحا، لأن هذا الزواج غير صحيح. يقول: إذا حضرت المرأة وهي محرمة للعمرة ما هي الأعمال التي تقوم بها والتي يمتنع عليها؟ نقول: إذا كانت لم تطوف البيت بعد، يعني أنها حاضت قبل الطواف، فهذه تبقى لو ولا تدخل الحرم حتى تطهر، وبعد طوفها واغتسالها تأتي تطوف وتسعى وتقصر، ولا يحل لها دخول الحرم. أما إذا كانت لم تأتي الدورة الشهرية إلا بعد الطواف فإنها تسعى وتقصر وتتحلل من عمرتها. يقول: هل لي أن أعرف الدليل على جواز أن يعتمر فرض عن أحد أقاربه العاجزين صحيا مع قدرتهم المالية؟ ما ورد عن المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركت فريضة الحج وهو لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك واعتمري. هذا السؤال لا أدري ما المراد به. يقول: من اعتمر أو حج عن أحد قريباته أو إحدى قريباته هل يلزمها أن تكون محرمة أيضا أثناء أداء النسك؟ يعني هل تقصد أن المحجوج عنه يحرم في بلده وأنت تؤدي النسك عنه هنا؟ هل هذا قصدك؟ ما أدري ما صح. لا، هذا لا يجوز ولا يصح، هذا لا يصح أبدا. أنت تؤدي النسك بالنية عن فلان وذلك في حل وليس في حال إحرام، لأن من أحرم لزمه أن يأتي هنا ويطوف ويسعى، فذاك في حال حل وأنت في حال إحرام. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للمحرم أن يعمل بالإحرام الواحد أكثر من عمره؟ ما المراد بالإحرام الواحد؟ يعني الملابس؟ وين صعب السؤال؟ ها؟ شو المراد بالإحرام؟ الملابس؟ ها؟ الملابس ما دامت نظيفة يجوز أن تبقى عندك 20 سنة، كل سنة تحج فيها وتعتمر، وليس في هذا الشيء. وإذا كنت تريد أن تقول أنك تريد أن تؤدي العمرة ثم بعد أن تنتهي من تقصير شعرك تعود إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية، وبعد أن تنتهي من السعي وتقصر شعرك تعود إلى التنعيم ثالثة، وهكذا، فهذا العمل ليس عملا عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس من عادة السلف أن يعملوا مثل هذه الأعمال. الإنسان الذي يؤدي العمرة وينتهي منها يشتغل بنقض أنواع العبادات الأخرى، الاشتغال بالصلاة والطواف وقراءة القرآن في مكة، وهذا أفضل له من أن يكرر العمرة. لكن لو أن إنسانا عمل هذا العمل ما حكم نسكه؟ نقول صحيح لكنه ليس فاضلا. هذا يقول امرأة أحرمت وهي حائض، فلما طهرت أدت العمرة وبعد الانتهاء نزلت عليها الدورة، يبدو أنها لم تطهر طهرا كاملا، فإذا كانت الفاصل بين الطهر وعودة الدم فاصل يسير فلا يعتبر طهرا. كذلك ينبغي أن تكون هل هذه المدة في وقت الدورة أو ليس في وقتها، فإذا كانت تسرعت في الاغتسال وهي لا تزال في وقت الدورة في العادة فإن هذا لا يعتبر طهرا، فهي لا تزال في حال إحرام، وعليها بعد طهرها ونقائها النقاء التام عليها أن تعيد الطواف والسعي. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.